بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا بعض معاني وأوجه الكتاب في القرآن الكريم؟ عندك خلاص، وماذا؟ والكتابة. والكتابة، أحسنت. هذه بعض المعاني. ما هي الكتب التي ذكر الله أسماءها في القرآن الكريم؟ عندك يا شمس؟ بكيا؟ أعد. القرآن، طيب، ما معنى قوله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله؟ لا نفرق بين أحد من الرسل، من حيث ماذا؟ الوحي والرسالة، أحسنت. كما فعل أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. قال سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا، الضمير يعود على المؤمنين، على من أمروا بالسمع والطاعة. ومعنى قوله سمعنا، السمع معناه إدراك الشيء بالأذن، إدراك الشيء بالأذن، أو يقال قوة في الأذن بها تدرك الأصوات. هذا بالنسبة في حق المخلوق. وقد ورد السمع في القرآن الكريم على أوجه. الوجه الأول بمعنى الإفهام، كما قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، أي لا تفهمهم. الثاني بمعنى إجابة الدعاء، كما في قوله سبحانه وتعالى إنك سميع الدعاء، أي مجيبه. الثالث بمعنى فهم القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر فهم الكلام. وبمعنى إدراك الأصوات، كما في قوله سبحانه وتعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذا ما ذكره بعض أهل العلم. واقتصر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله على وجهين: الأول إدراك السمع للمسموعات، كما في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. والثاني سماع القلب وهو قبوله للمسموع، كما في قوله سبحانه وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: وأطعنا، من الطاعة، والطاعة لغة الانقياد، وشرعا الموافقة فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. وهناك فرق بين الطاعة والعبادة، هناك فرق بين الطاعة والعبادة، فالطاعة أعم من العبادة، لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله عز وجل غاية التعظيم والحب. والطاعة تستعمل لموافقة أمر الله عز وجل وأمر غيره. وقد وردت على هذا المعنى في القرآن على قسمين: الأول الطاعة المحمودة، الطاعة المحمودة، وهذه في حق الله عز وجل وحق رسوله وأولي الأمر الذين أوجب الله عز وجل طاعتهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما المذمومة فهي التي تكون في معصية الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل عن أهل النار أنهم قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطعنا، كانت لهم طاعة، لكن هذه الطاعة مذمومة. لم يحصل من ورائها الانتفاع في الدنيا ولا في الآخرة، بل الضرر، فالضلال في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة، كما في الآيات السابقة. والمعنى المجمل لقوله عز وجل عن المؤمنين: سمعنا وأطعنا، عدة أمور، منها سمعنا قوله وأطعنا أمره، ومنها سمعنا بقلوبنا وأطعنا بجوارحنا. ومنها قبلنا، سمعنا وأطعنا أي قبلنا، وهذا بلازم السمع والطاعة، أن من مقتضيات ذلك القبول والإجابة. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك، غفرانك، هذا مفعول لفعل محذوف، تقديره: نسألك غفرانك، نسألك يا الله غفرانك. وغفران من المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإذا وردت كلمة غفران فإنها تدل على المغفرة العظيمة، لا يأتي على وزن فعلان إلا إذا كانت المغفرة عظيمة. تقتضي إسقاط العقاب بالكلية والستر على الذنب بالكلية والتجاوز عن التقصير بالكلية ونيل الثواب من الله تعالى. وغالبا ما يذكر الغفران في حق الله سبحانه، الغفران يأتي أو يستعمل في حق الله سبحانه، هو الذي يغفر، ومغفرته عظيمة، يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهناك فرق بين الغفران والعفو، ذكره بعض أهل العلم أن الغفران فيه إسقاط العقاب ونيل الثواب، والعفو يكون فيه إسقاط العقاب واللوم من غير نيل الثواب. هذا فرق. ومن الفروق الأخرى أن الغفران يستعمل في حق الله عز وجل، والعفو يستعمل في حقه وفي حق العبد أيضا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر معاني بعض الألفاظ من آخر سورة البقرة مما ورد فيه النسخ. فما معنى قوله سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله؟ عندك من حيث الوحي والرسالة. طيب، ويكون ذلك باللسان وكذا بالقلب أيضا. ما معنى قول الله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا من حيث الإجمال؟ سمعنا قوله وأطعنا أمره، سمعنا بقلوبنا وأطعنا بجوارحنا، وأيضا قبلنا وأجبنا. طيب، السمع ورد في القرآن على أوجه، من يأتي بها؟ رائد. الإفهام سردها كذا بعددها كذا وكذا ها الإفهام. طيب، عندك يا أبا أسامة الإفهام؟ وإجابة الدعاء، إدراك الأصوات، الإفهام، فهم القلب، إجابة الدعاء. طيب، ما معنى الطاعة يا جمال؟ لغة الانقياد، وشرعا الموافقة فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. هل من فرق بين الطاعة والعبادة؟ ما الفرق؟ عندك الطاعة أعم من العبادة من حيث أن العبادة فيها تعظيم الله عز وجل، والطاعة فيها طاعة الله وغيره. نعم. طيب، ما معنى قوله غفرانك؟ غفرانك ما معنى؟ نسألك يا الله غفرانك، نسألك غفرانك، التقدير هو هذا. والغفران ما معناه يا وليد؟ من المغفرة، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه. وهل من فرق بين الغفران والعفو يا عبد الله؟ ما هو؟ الغفران ستر الذنب ونيل الثواب، وأيضا يعني نيل الثواب ستر الذنب، وماذا أيضا؟ إسقاط العقاب. طيب، ويكون في حق الله. طيب، والعفو يعني يكون في إسقاط العقاب بدون نيل ثواب، لا يلزم منه ذلك. طيب، ويكون في حق الله وغيره. طيب، أحسنتم. قوله سبحانه وتعالى غفرانك ربنا، ربنا التقدير يا ربنا، ولكن حذفت ياء النداء للبداءة بسم الله، للبداءة بسم الله. غفرانك يا ربنا، لذا جاءت منصوبة كلمة ربنا. والرب، كلمة الرب تأتي لمعنيين، المعنى الأول المعبود، والمعنى الثاني المربي بالنعم. عند من هذا السؤال؟ عندك يا عبد الله. تربية الله لعبده أو لعباده وردت على أقسام، ما في شيء. عمر، عندك يا أبا بكر، أيقظه. عند الذي قبلك، عندك يا أبا بكر، سفر طويل أو قصير؟ طيب، التربية، تربية الله عز وجل لعبده وردت على أقسام، ما هي؟ عندك يا أبا خالد، تعرف تربية الله لعبده جاءت على أقسام؟ طيب، عندك يا أخنا خالد، هذه منها، هذه مخرج يعني، منها مخرج. طيب، عندك يا عصام وعدنان، عندك أنت يا حسن، ثلاثة أقسام: تربية عامة وخاصة وخاصة الخاصة. لمن العامة؟ العامة لجميع الخلق، والخاصة للمؤمنين، وخاصة الخاصة لمن؟ للرسل. طيب، نعم، نحسن. طيب، قوله سبحانه وتعالى: وإليك المصير، وإليك المصير. المصير بمعنى المرجع والمآب والمعاد يوم يقوم الحساب. من المصير إلى الله يوم القيامة، المصير إلى الله عز وجل لجميع خلقه. وقدم هنا، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، وإليك المصير، ولم يقل والمصير إليك لإفادة الحصر. وهل من فرق بين المصير والمرجع؟ أورد بعض أهل العلم فرقا بين المصير والمرجع، فقال: المرجع هو انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها، انقلاب الشيء، رجوع الشيء إلى حال قد كان عليها، هذا المرجع. والمصير انقلاب الشيء إلى خلاف الحال التي كان عليها، إلى خلاف الحال، يعني تحول إلى حال أخرى. وفي هذا القول وإليك المصير إلى أن الانقلاب إلى الله عز وجل يوم القيامة يكون بحال يختلف عن حال ماذا؟ الدنيا، يكون بحال يختلف عن حال الدنيا. أورد بعضهم في هذا الفرق إشكالا فقال: ألم يقل الله عز وجل: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم؟ مع أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الجحيم. وقد ذكرنا أن المرجع يكون انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليه. هنا أجاب أهل العلم بأنه قد سبق لذلك الشخص قبل أن يدخل الجحيم عرض عليه. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه في الحياة البرزخية. ويوم القيامة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، قد سبق له ذلك، فلا بأس بهذا الفرق. قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف، من التكليف، والتكليف أصله في اللغة العربية بمعنى اللزوم، لزوم الشيء. يقال: كلف بالشيء إذا لزم حبه، إذا لزم حبه. ومعنى التكليف، معنى التكليف، معنى التكليف أنه الأمر بما فيه مشقة وكلفة، الأمر بما فيه مشقة وكلفة. وقيل هو الإلزام بما فيه مشقة، ومعناهما واحد. فمعنى قوله عز وجل لا يكلف الله يعني لا يلزم الله، نفسا إلا وسعها. فهذا هو التكليف وجمعه تكاليف، كما قال زهير الشاعر الجاهلي المعروف: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأني. وكلمة التكليف لم تأتي في القرآن الكريم إلا في سياق النفي لا في سياق الإثبات، في سياق النفي لا في سياق الإثبات. وقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم أنه لم يأتي في الكتاب والسنة تسمية أوامر الله عز وجل ونواهيه وشرائعه تكليفا، لم يسمها تكاليف، بل سماها هذه الأوامر والنواهي سماها نورا وروحا ونحو ذلك. وإنما جاء ذكر التكليف في جانب النفي لا في الإثبات المطلق، لا في الإثبات المطلق، وإنما وردت كما ذكر رحمهم الله، إنما وردت من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة. هذا بالنسبة لورود التكليف في القرآن الكريم، ورد في جانب النفي لا في جانب الإثبات المطلق. وقوله سبحانه وتعالى إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا، النفس مر التفصيل فيها في الآية التي تقدمت، إلا وسعها. الوسع معناه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين بمعنى الطاقة، بمعنى الطاقة. فقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها وجهدها. ومادة وسع كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر. وقد ورد الوسع في القرآن الكريم على معان وأوجه، منها الشمول كما في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ومنها الطاقة والقدرة والجهد كما في هذا الموضع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها الغنى كما في قوله سبحانه وتعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا ولا تباعدوا. ما معنى المصير وإليك المصير؟ ما معنى المصير؟ نعم، المرجع والمعاد والمآب. طيب، يوم يقوم الحساب، هل هناك فرق بين المرجع والمصير يا سلطان؟ هات إلى ما كان عليه من قبل، والمصير إلى حال لم يكن عليها من قبل. فما تقول في قول الله عز وجل: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم؟ قد عرضت، نعم. طيب، ما هو التكليف في قوله لا يكلف الله؟ ما هو التكليف يا محمد؟ طيب، عندك يا إبراهيم، أحمد، الأمر بما فيه مشقة أو كلفة. طيب، هذا هو التكليف. هل ورد في القرآن الكريم تسمية الأوامر والنواهي تكليفا؟ عندك يا حسن، هل ورد في القرآن تسمية الأوامر والنواهي تكليفا؟ في هذا الموضع. طيب، عندك يا أمان، لم يرد إلا في سياق النفي لا الإثبات مطلقا كما قرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. طيب، ما معنى قوله تعالى: إلا وسعها يا باسل؟ إلا طاقتها وجهدها. وتأتي السعة لمعان في القرآن، باختصار يا أبا أسامة. الشمول والطاقة، الغناء. أحسنت. قوله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها وعليها، كسبت واكتسبت. ما هو الكسب؟ من أحسن التعاريف لهذا الاسم ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. وهناك تعريف أخرى، لكن هذا هو أجمعها. وقد ورد في القرآن الكسب على استعمالات ثلاث أو استعمالات ثلاثة. الأول استعماله في الصالحات وفي الخير وفي الطاعات والحسنات. قال الله سبحانه وتعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. مما كسبوا أي من الخير والحسنات. الاستعمال الثاني في الشر أو السيئات، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يكسبون الإثم، هذا في جانب السيئات، كسب لما فيه ضرر. وقال سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال سبحانه: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. هذه الآيات لتقرير أن الكسب يأتي في الشر والإثم والسيئة. الاستعمال الثالث فيهما معا، يستعمل في الخير والشر معا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي من خير أو شر، من حسنات أو سيئات، توفى ذلك. والاكتساب كذلك، قد ورد في القرآن الكريم على استعمالين: الأول في الصالحات وفي الخير، ومنه قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي من الخير. وفي جانب السيئات كما في هذا الموضع، أو في جانب الشر كما في هذا الموضع. وعليها ما اكتسبت، أي من الشر، من السيئة، من الذنب عليها. وهل هناك فرق بين الكسب والاكتساب؟ ذكر بعضهم أن لا فرق، بأنهما بمعنى واحد، ولكن تلخيصا لما مر في استعمالات كل من الكسب والاكتساب في القرآن، نجد أنه يمكن تطبيق أو عمل هذه القاعدة أو الضابط، بأنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، قد يطلق أحدهما على الآخر. فإذا اجتمع في اللفظ يكون الكسب في الخير،
والاكتساب في الشر، وقيل يكون الكسب للنفس وللغير، والاكتساب للنفس خاصة. وما المراد بالجملتين إذن بعد أن ذكرنا الفرق بين الكسب والاكتساب؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يقول ابن عباس وغيره من المفسرين رضي الله عنه: لها ما كسبت من الطاعة، وعليها ما اكتسبت من المعصية. فقوله لها دليل على ماذا؟ على الخير، وقوله عليها دليل على الشر. في جانب الخير قال لها، وفي جانب الشر قال عليها. نعم، هذا هو أعدل التفاسير، أن المراد لها ما كسبت من الطاعة أو الخير أو الحسنات، وعليها ما اكتسبت من المعصية أو الشر أو السيئات. وهناك أقوال أخرى في هذه، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.